محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الثاني المندوب، والندب في اللغة دعاء إلى الفعل، وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذنب من حيث تركه من غير حاجة إلى بدن.
من حيث تركه من غير حاجة إلى بدن.
وقيل: ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه. والمندوب مأمور، وأنكر قوم كونه مأمورا لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلاة. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب، ولنا أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، ويدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأمر بالمعروف. ومن ذلك ما هو مندوب، ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به، ولكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل. وقوله: لأمرتهم بالسواك، أي لأمرتهم أمر جزم وإيجاب.
تقدم معنا أن الحكم التكليفي ينقسم 5 أقسام: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. تقدم معنا الكلام في وجه انقسام الحكم التكليفي لهذه الأقسام 5، وذكرنا ما يتعلق بأحكام الوجوب. القسم الثاني المندوب، وقد ذكر المؤلف فيه مسألتين: المسألة الأولى في تعريف المندوب، وقال بأن الندب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم. وأما تعريفه في الشرع، حده في الشرع يعني التعريف، قال: مأمور، أي مطلوب، لكن طلبه ليس على سبيل الجزم بخلاف الواجب، فإنه مطلوب على سبيل التحتم والجزم. قال: مأمور لا يلحق بتركه ذنب لإخراج، مأمور لإخراج ماذا؟ الإباحة والكراهة والتحريم، فهذه ليست مأمورا بها. لا يلحق بتركه ذنب لإخراج الواجب، لأنه يلحق بترك الواجب ذنب بخلاف المندوب. قال: من حيث تركه. هناك مندوبات قد يلحق الإنسان ذنب بتركها باعتبارات خاصة، كما لو كان هناك من يقتدى به في الخير، فإذا ترك المندوب ترك الناس كلهم ذلك المندوب، ومن ثم قد يلحقه شيء من الذنب لكونه سيكون سببا لترك الآخرين لذلك المندوب. ثم قال: من غير حاجة إلى بدل، من أجل الاحتراز من الواجب الكفائي، فإن الواجب الكفائي مأمور لا يلحق بتركه ذنب من حيث تركه، لكنه يحتاج إلى بدل وهو فعل آخرين له، مثل صلاة الجنازة. وكذلك يخرج الواجب المخير، لأنه وإن كان مأمورا لا يلحق بتركه ذنب، لكنه يحتاج إلى بدل. وهناك تعريف آخر بأن المندوب هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه، وهذا التعريف فيه ما فيه من جهة أنه يعرف المندوب بنتيجته، والأصل في التعريفات أن تكون بالذوات، ومن جهة أن المندوب قد لا يكون في فعله ثواب لكون العبد فعله بدون إخلاص، وقد يكون في، وبالتالي نحتاج إلى تعريف آخر. بعض أهل العلم قال بأن المندوب أو بأن الندب طلب الفعل لا على سبيل الحتم من غير حاجة إلى بدل. من يمثل لنا بمندوب؟ سنة العشاء الراتبة مندوب، صيام يوم الاثنين مندوب، فهو مأمور مطلوب للشارع ليس على سبيل الجزم ولا يحتاج إلى بدل. من أمثلته صدقة التطوع، من أمثلته ابتداء السلام. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا أو ليس مأمورا به؟ هذه المسألة قد تشكل على بعض الناس عند مقارنتها بمسألة اقتضاء الأمر للوجوب، فيقولون أنتم تقولون بأن الأمر يفيد الوجوب، ثم تقولون بأن الأمر يفيد الندب هنا وأن المندوب مأمور به، وهذا اللبس ليس له محل، لأن المراد بهذه المسألة أن الأمر إذا صرف عن الوجوب هل يحمل على الندب مباشرة أو يحتاج إلى دليل؟ مثال ذلك، قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا فعل أمر، أشهدوا فعل أمر. جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ثم لم يشهد، فصرفنا الأمر عن الوجوب، فحينئذ هل نقول الإشهاد مندوب أو نقول نتوقف في حكم الإشهاد حتى يأتينا دليل يوضح المراد به؟ إذا قلنا المندوب مأمور به، فإذا صرف الأمر في قوله وأشهد عن الوجوب حملناه على الندب مباشرة، وإذا قلنا المندوب ليس مأمورا به فحينئذ نقول نتوقف في دلالة هذا الأمر، فقد يكون مفيدا للندب وقد يكون مفيدا للإباحة أو غير ذلك. اختلف العلماء في مسألة هل المندوب مأمور به على قولين. جمهور أهل العلم قالوا بأن المندوب مأمور به، هذا مذهب الجماهير، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول الاستدلال باللغة، قالوا إن الأمر في لغة العرب هو الطلب والاستدعاء، والمندوب مطلوب ومستدعى، فيدخل في حقيقة الأمر في لغة العرب. هذا استدلال بأي شيء؟ باللغة. الدليل الثاني الاستدلال بالأدلة الشرعية، قالوا إن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل منه ما هو مندوب والإحسان منه ما هو مندوب، والآية دلت على أن العدل مأمور به كله والإحسان مأمور به كله، فيكون المندوب مأمورا به. هذا استدلال بالعموم، ومثله في قوله وأمر بالمعروف، أو في الآية الأخرى وأمر بالعرف، فهنا الأمر يشمل ما هو مندوب الدليل الثالث الإجماع، فإن الفقهاء قد اتفقوا على تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب واستحباب. القول الثاني بأن المندوب ليس مأمورا به، فإذا صرف الأمر عن الوجوب توقفنا في دلالته حتى يأتي دليل يوضح المراد منه. وهذا قول قال به بعض الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأدلة أبرزها دليلان. دليل الأول قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فدل هذا على أن تارك المأمور مستحق للعقوبة. فدل هذا على أن تارك المأمور مستحق للعقوبة، وتارك المندوب لا يستحق العقوبة، فلا يكون المندوب مأمورا به، وإلا لاستحق تاركه العقوبة. وأجيب عن هذا بأن الآية تدل على أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وهذا نسلم به، لكن النزاع بيننا وبينكم في الأمر المصروف عن الوجوب، هل نحمله على الندب أو لا؟ والدليل الثاني الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك مندوب، مندوب، ومع ذلك نفى في الحديث أن يكون مأمورا به، فدل هذا على أن المندوب ليس مأمورا به. أجيب عن هذا بأن قوله لا أمرتهم بالسواك أي أمرتهم أمرا جزم وإيجاب. والأرجح من القولين أن المندوب مأمور به، ومن القواعد أن إعمال الكلام أولى من إهماله، لأننا إذا قلنا المندوب مأمور به وجاءنا أمر مصروف عن الوجوب فحينئذ سنعمله ونحمله على الندب، وإذا قلنا المندوب ليس مأمورا به فسيؤدي هذا إلى إلغائه، والقول بأنه مجمل، وإعمال الكلام أولى من إهماله. هذه المسألة تدلنا على إحدى صيغ الدالة على الندب، وهي الأمر المصروف عن الوجوب. ماذا يدل على ماذا؟ على الندب. مثل ذلك ترتيب الثواب على الفعل يدل على أنه مندوب. من أمثلة ذلك: أو الدعاء لمن فعله، من يمثل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يدل على أنه مندوب. ومن أمثلة صيغ الندب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فالدعاء هنا يدل على أن الفعل مندوب. كذلك تعليق الطاعة باختيار العبد يدل على أنه مندوب. من أمثلة ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، علق الأضحية على الإرادة، فدل هذا على أنها ليست واجبة. بل هي مندوبة. نعم.
الثالث المباح وهو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه غير مقتدر بذنب فاعله وتاركه ولا مذن، وهو من الشرع. وأنكر بعض المعتزلة ذلك، إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل الشرع قلنا الأفعال ثلاثة: قسم خير الشارع بين فعله وتركه، وقسم نفى الحرج عن فعله، وقسم لم يصرح الشرع فيه بشيء. فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، وهو دليل على العموم. ويحتمل أن يقال لا حكم له.
ذكر المؤلف في هذا الفصل أولاً تعريف المباح، وهو القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية، وعرف المباح بأنه ما أذن الله في فعله وتركه. لاحظوا نسب الإذن إلى الله، فدل هذا على أن المباح حكم شرعي في فعله وتركه على السواء، مع عدم الاقتران بالذم والمدح لا للفاعل ولا للتارك. وقوله ما أذن الله في فعله يخرج الحرام، إن الله لم يأذن في فعله، وقوله وتركه يخرج الواجب، وقوله غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه يخرج مندوب والمكروه. وكان الأولى به أن يقول غير مقترن بمدح فاعله أو تاركه، لأن المندوب والمكروه ليس فيهما ذم، والحرام والواجب قد خرج بالجملة السابقة، فكان الأولى أن يقول غير مقترن بحمد فاعله أو تاركه، ولا حاجة لذكر الذم. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي هل المباح حكم شرعي أو أن المباح حكم عقلي؟ أهل السنة يقولون الأحكام للشرع ولا حاكم إلا الشرع، قال تعالى إن الحكم إلا لله، ومن الأحكام الإباحة، ومن ثم فالإباحة حكم شرعي. وذهب بعض المعتزلة إلى أن الإباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي، قالوا بأن الإباحة موجودة قبل نزول الشريعة، لأن حكم الأفعال قبل ورود الشرائع هو الإباحة، فالأصل في الأفعال الإباحة، فبحكم عقلي، والإباحة لا زالت باقية، فتكون الإباحة حكما عقليا. وسيأتي معنا البحث في حكم الأفعال قبل ورود الشرائع، هو الإباحة أو لا. ورد المؤلف عليهم بأن قال إن الأفعال المباحة، شوفوا عندكم الأفعال هنا عممها لكن ينبغي تقييدها إيش؟ بالمباحة. قلنا الأفعال المباحة على ثلاثة أقسام: قسم صرح الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والترك، فحينئذ يكون حكما شرعيا لأن التخيير صدر بخطاب من الشارع. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هنا الاصطياد تخيير من الشارع في الفعل وعدمه. النوع الثاني من الأفعال المباحة ما ورد دليل من الشارع بنفي الحرج فيه في مثل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في التجارة في الحج، في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، في التلميح بخطبة المتوفى عنها، فهذا أيضا حكم شرعي، لأن الذي نفى الحرج عن الفعل هو الشارع، وبالتالي لا حق لكم في المنازعة في هذين القسمين. يبقى عندنا قسم ثالث من أقسام المباح، وهو الذي لم يرد دليل شرعي بإباحته بذاته، فهذا يحتمل احتمالان، فهذا يحتمل أن نقول فيه باحتمالين. الاحتمال الأول أن نقول بأن هناك أدلة شرعية دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فحينئذ نقول الإباحة في القسم الثالث مستفادة من الدليل الشرعي، فهذا دليل على العموم في جميع الأفعال أن الأصل فيها الإباحة. قال ويحتمل أن يقال في هذا القسم الثالث بأنه لا يوجد لها حكم شرعي وأن حكمها مأخوذ من العقل، لكن الصواب هو أن يقال بأن حكمها منصوص عليه في الشرع.
المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة عند التميمي وابن الخطاب والحنفية إذ قد عُلِم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فهي مباحة، ولأنها خلقت لحكمة غير راجعة إلى الله تعالى فثبت أنها لنفعنا، وعند ابن حابر والقاضي وبعض المعتزلة على الحق، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، ولأنه مؤتمن أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر. وقال أبو الحسن الجزري والواقفية لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل الشرع، والعقل لا يبيح ولا يحرم، وإنما هو معرف للتوقيح والاستواء، وهذا القول هو اللائق بالمذهب. وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش، وقوله تعالى قل تعالى قد ما حرم ربكم عليكم الآية، وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين في المسلمين ثم من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، فائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب الأصل.
هذه المسألة هي الاستدلال بأن الأصل في الأشياء الإباحة، دائما نسمع الناس يستدلون بها الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة لها حالان. الحال الأول ما هو الأصل في الأشياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة الأنبياء السابقين، قبل نزول الشرائع، والمسألة الثانية ما هو حكم الأشياء، ما هو الأصل في الأشياء بعد نزول الشريعة، الشريعة النازلة على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا المسألة الأولى حكم الأفعال قبل ورود الشرائع، هل الأصل فيها الإباحة أو الحظر؟ للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال، ذكر المؤلف منها ثلاثة. القول الأول أن الأصل في الأفعال هو الإباحة، أن حكم الأفعال قبل ورود الشرائع هو الإباحة، واستدلوا عليه بدليلين. الدليل الأول أننا ننتفع بهذه الأعيان من غير ضرر لا علينا ولا على غيرنا، وبالتالي فمن المناسب أن تباح لأن فيها انتفاع للبعض بدون مضرة على الآخرين. الدليل الثاني لهم أن هذه الأعيان خلقت لحكمة، لم تخلق عبثا، فإن الله منزه عن العبث، والله عز وجل غني عنها، فحينئذ لا يبقى إلا أن تكون لنفعنا، فهذا يدل على جواز استعمالنا لها لأنها خلقت لنفعنا. وقوله هنا خلقت لحكمة غير راجعة إلى الله، هذه على مذاهب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن لا يصفون الله بالرضا والمحبة، فإنهم يقولون بأن هذه الأعيان، بأن أفعال الطاعات لا يصح أن نقول بأن الله يحبها ولا بأن الله يرضى عن أصحابها، إنهم ينفون صفة الرضا وصفة المحبة لله عز وجل. وأما نحن فنقول خلق الله هذه الأعيان لطاعته، وطاعته محبوبة له سبحانه، كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، وقال الله أفرح بتوبة عبده الحديث. فلو قال خلقت لمنفعة غير راجعة إلى الله كان يعني يمكن تقبل، لكن لما قال خلقت لحكمة غير راجعة إلى الله، لا، خلقت لحكمة راجعة إلى الله، وهو أن تستعمل في عبادة الله وفي طاعته، فيكون ذلك فيرضى الله عز وجل عن فاعلها ويحبه ويفرح به وبطاعته. القول الثاني في المسألة أن الأفعال المتعلقة بالأعيان قبل ورود الشرائع على التحريم، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن هذه الأعيان مملوكة لله، وقبل نزول الشرائع لا يوجد إذن من المالك لها بالتصرف فيها، فلا يصح أن نتصرف في أموال الآخرين إلا بإذن منه. والقول الثاني الدليل الثاني أن هذه الأعيان يحتمل أن يكون فيها ضرر، فالإقدام عليها خطر، وهذان القولان للمعتزلة، لأنهم يرون أن العقول يمكن أن تحكم وأن يؤخذ منها حكم. القول الثالث قول الأشاعرة بأنه لا يوجد لها حكم، لأن الأحكام تؤخذ من الشرع، وقبل نزول الشرائع لا يوجد حكم، والعقل لا مدخل له في الأحكام، وبالتالي نقول بأن هذه الأعيان قبل ورود الشرائع لا حكم لها. قال إذ معنى الحكم هو الخطاب، وقبل ورود الشارع لا يوجد خطاب، ولأن الأحكام إنما تؤخذ من الشرع والعقل لا مدخل له في الأحكام، العقل لا يبيح ولا يحرم، وإنما العقل طريقة لمعرفة الراجح من المرجوح، العقل آلة ما يحكم بتحليل ولا بتحريم. قال المؤلف: هذا القول هو اللائق بالمذهب، وهذا فيه نظر، بل المذهب على قول آخر، وهو أنه لا يوجد زمان قبل النزول الشرائع، ما من زمان إلا وفيه شريعة، بالتالي فرض المسألة خطأ، ويدل على هذا أن الإمام أحمد قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، كأنه قال أنه لابد في كل زمان من شرائع. ويستدل على هذا بقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يدل عليه قول عز وجل: يحسب الإنسان أن يترك سدى. قالوا: ومنذ خلق الله آدم أمره ونهاه فقال له: اسكن أنت وزوجك الجنة أمر، وكلا منها رغدا حيث شئتما أمر، ولا تقربا هذه الشجرة أمر. فلا يوجد زمان يخلو من شرائع، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال والذي تدل عليه النصوص. فإن قال قائل: إذا ماذا تقولون في أهل الفترة الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن نقول: أهل الفترة لهم حكم الجاهل حسب ما قررته الشريعة السابقة لهم، فمن كان في الجزر النائية في زماننا نقول له حكم الجاهل في هذه الشريعة. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي: ما هو الأصل في الأشياء بعد ورود الشريعة؟ نجد أن كثيراً من الناس يستدل بهذه القاعدة ويقول: الأصل في الأشياء هو الإباحة، وليعلم بأن هذه القاعدة لا يصح أن يستدل بها إلا الفقهاء، إن هذه القاعدة من قواعد الاستصحاب، ولا يصح التمسك بالاستصحاب إلا عند عدم الأدلة، ولا يعرف أن الأدلة معدومة إلا الفقهاء، ولا يعرف أحد أن الأدلة معدومة إلا الفقهاء. فالاستدلال بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إنما تكون لفقهاء الشريعة. أما كتاب الصحف أو متقولون على الشريعة إذا قالوا الأصل في الأشياء الإباحة قيل له: لست من أهل الاستدلال في هذه المسألة. ما هي الأدلة على أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشريعة على الإباحة؟ استدل على هذا بعدد من الأسئلة، بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فامتن الله عز وجل على العباد بما في الأرض، ولا يصح الامتنان عليهم إلا إذا كانت مباحة. الدليل الثاني قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، حيث حصر المحرمات في المذكورات، فدل على أن ما عدا ذلك على الإباحة إلا أن يأتي الدليل يدل على تحريمه. ومثل في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فدل هذا على أن المحرم هو المتلو. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، دل هذا على أن المحرم مذكور في الأدلة وأن ما عداه على الإباحة. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، الآية، فدل هذا على أن المحرم محصور. ويدل عليه حديث: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه متفق عليها، متفق عليها، محل إجماع بين الفقهاء. قال المؤلف: فائدة الخلاف، يعني لعله يريد الخلاف في حكم الأفعال قبل ورود الشرع، أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل. يعني إذا كان هناك فقيه يقول بأن حكم الأفعال قبل ورود الشرع هو التحريم، فإذا جاءت مسألة جديدة قال هذه على التحريم، يقول اكتفاء باستصحاب الأصل. وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم جميعا يتفقون على أن الشريعة وردت بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن هذا الخلاف السابق إنما هو في قبل ما قبل ورود الشرائع. ومن قال بأن حكم الأفعال قبل ورود الشريعة هو التحريم، قال بأن الشريعة نسخت هذا الحكم وأزالته وجعلت الأصل في الأشياء هو الإباحة. ناخذ مسألة ولا نتوقف؟ ناخذ مسألة عشان نقف على المكروه. طيب تفضل يا شيخ.
فصل: المباح غير مأمور به، لأن الأمر طلب وهو غير مطلوب. فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا، قلنا فليكن المباح واجبا إذا، وكذلك الحرام إذا ترك به حرام آخر.
الآن ننتقل إلى مسألة المباح، هل هو مأمور به؟ المراد بذلك هل يدخل المباح في الأمر، وهل يؤجر الإنسان على فعل المباح لذاته؟ قال الجمهور: المباح غير مأمور به. استدلوا على ذلك بأن الأمر طلب والمباح غير مطلوب، فلا يكون المباح مأمورا به. القول الثاني بأن المباح مأمور به، وهذا قول الكعبي من المعتزلة. ما دليلك؟ قال: دليلي مركب من مقدمتين ينبني عليهما نتيجة. المقدمة الأولى: ترك الحرام مأمور به أو لا؟ ترك الحرام مأمور به، والمباح يترك به الحرام فيكون المباح مأمورا به. مثال ذلك: الكفر، التكلم بالكفر حرام، وترك هذا الحرام مأمور به، وترك هذا الكلام يكون بالسكوت، فيكون السكوت المباح مأمورا به. أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول بأنه قد يعترض عليكم معترض ويقول: بناء على استدلالكم نقول ترك الحرام واجب والمباح يترك به الحرام فيكون المباح واجبا. فدل هذا على أن قولكم يؤدي إلى لازم خاطئ، ما أدى إلى لازم خاطئ فهو خطأ. الجواب الثاني أنه قد يقول قائل بأن الإنسان قد يترك الحرام بحرام آخر، فعلى كلامكم يكون الحرام مأمورا به. مثال ذلك إنسان ترك، قال أنا إنسان جاءنا وقال أنا سأترك لحم الخنزير، ما حكم ترك لحم الخنزير؟ قلنا واجب. قال إذن سأترك لحم الخنزير بأكل لحم الميتة، فيكون أكل لحم الميتة واجبا علي مع وجود لحوم أخرى مباحة، فنقول يلزمكم ذلك لأنكم تقولون ترك الحرام مأمور به والمباح يترك به الحرام فيكون مأمورا به. نقول أيضا والحرام يترك به حرام آخر، فعلى قولكم يكون مأمورا به، وهذا قول خاطئ. قد يذكرون هنا مسألة هل الإباحة تكليف أو لا، الجمهور على أن الإباحة ليس فيها تكليف. طيب لماذا وقع الاختلاف في هل الإباحة تكليف أو لا مبني على تعريف التكليف؟ فإن قلنا التكليف هو الخطاب بالإلزام فلا يشمل إلا الواجب والحرام، وإن قلنا التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي فيشمل أربعة أحكام: واحد واجب، ثاني مندوب، الثالث حرام، الرابع مكروه. وإن قلنا التكليف هو مقتضى الخطاب فحينئذ يدخل الإباحة في التكليف، لأن الإذن من الشارع هو مقتضى خطاب الشارع. ناخذ مسألة. هل يؤجر الإنسان على المباح؟ قلنا لا يؤجر على المباح لذاته. طيب هنا مسألة، وهي أن بعض الأحكام الشرعية قد ينتقل حكمها بسبب ما يرتبط بها، فالفعل ليس الحكم عليه لذاته بل قد يختلف حكمه باختلاف ما يحيط به، ولذلك الصلاة من الطاهر واجبة ومن الحائض حرام، وهي صلاة واحدة. ومن هنا مثلا من نام أو من أكل ينوي بأكله، الأكل ما حكمه في الأصل؟ الإباحة. فإذا اقترن به أن ينوي به التقوي على طاعة الله كان أكله مندوبا أو واجبا لأنه أصبح وسيلة ويؤجر عليه. ومن هنا قد يقول قائل هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ فنقول هذا الفعل الذي فعله في الأصل هو مكروه، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقع لبيان أن ذلك الفعل ليس بحرام، فيكون في حقه صلى الله عليه وسلم مندوبا إليه أو واجبا لأنه من تبليغ الشريعة، وإن كان في حقنا مكروها إلا إذا اقترن به قرينة أننا نبلغ الشرع ببيان أن ذلك الفعل ليس بحرام. نأخذ المكروه ولا نخليه؟ ها؟ ها؟ نهي. طيب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، صلحك الله في سبيل الله، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا حديث: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. ألا يدل على أن مشروعية غسل ما زاد على ذلك؟ الجواب: الغرة ما هي؟ هل الرأس يسمى غرة؟ ايش تقولون؟ إذن الغرة أعلى الوجه، أليس كذلك؟ فمن ثم الذي غسل رأسه هل هو غسل غرته؟ وبالتالي من زاد في غسل وجهه إلى غسل شعره، قيل أنت مخطئ، الحديث لا يدل على هذا. طيب، وكذلك بالنسبة للتحجيل، الذي يغسل عضده هل يقال يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء؟ الذي غسل العضد هل يقال غسله للعضد من الوضوء؟ فإذا لا يحجل في عضده، لأن هذا ليس من آثار الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا